نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فحرصا على أن يمضي الوقت في الخير امتثالا أو إعمالا بما يستفاد من قول الله عز وجل: هو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. فنعمل على مضاء هذا الوقت بالذكر أولا ثم بالسؤال والجواب حيثما أو ريثما يأتي أخونا المدرس الشيخ علي حفظه الله، ونرجو أن يكون المانع خيرا. فنقول: بين لنا ربنا عز وجل أن الليل يخلف النهار وأن النهار يخلف الليل لماذا؟ لمن أراد أن يذكر فيتعلم، أو أراد شكورا فيعمل على العبادة. فالإنسان خلق للعبادة كما قال الله عز وجل: والإنسان والزمان يلتقيان في هذا الأمر. والخير كله في هذين، أعني التزكية والعلم. وعمل المسلمين على جميع المحاور من التعليم والعظة والنصيحة ينبغي أن يخدم هذين المحورين، أعني التزكية والعلم. وقد دعا إبراهيم عليه السلام ببيان مهمة النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يخلق محمد صلى الله عليه وسلم، فقال: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. فاستجاب الله له بأن تم على هذه الأمة بقوله: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فقدم إبراهيم في الدعاء التعليم على التزكية، واستجاب الله عز وجل لدعائه بتقديم التزكية على العلم. وفي هذا إشارة إلى أن العلم ينبغي أن يمس نفسا زكية، وإلا كان العلم وبالا على صاحبه. وكما صح عن عبد الله بن مبارك قوله: إن للعلم طغيانا كطغيان المال. فكما يرى صاحب المال عنده طغيان، فإننا نرى صاحب العلم أيضا عنده طغيان ما لم يعمل على تزكية نفسه. ولذا العلم إنما يراد أصالة للعمل. ولذا قال سفيان رحمه الله تعالى: من طلب العلم للعمل كسره العلم، ومن طلب العلم ليماري ويجادل قال سفيان فليضع له قرنين ولناطح الناس. فليضع له قرنين ولناطح الناس. إخواني، الإنسان لما حمل الأمانة وصفه الله تعالى بوصفين، فقال الله عز وجل: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. هذا الإنسان لما حمل الأمانة ما هي صفته؟ قال الله تعالى: إنه كان ظلوما جهولا. وبعث الله نبيه مزكيا معلما، مزكيا ليزيل الظلم، معلما ليزيل الجهالة عن الإنسان. فالإنسان ما لم يعمل على التزكية والعلم فهو في تباب، والأمة ما لم يوجد فيها من يأخذون بأعلى وأغلى قدر من العلم والتزكية فأيضا الأمة تكون دون رأس. فعلماء الأمة يمتازون عن غيرهم وأئمة الدين بأن حصلوا في خواصهم أعلى وأغلى ما يمكن من العلم وهو اليقين، وأعلى وأغلى ما يمكن من التزكية وهو الصبر، أعني الصبر بمفهومه الشرعي الواسع، أن يصبر على فعل الطاعات وأن يصبر على ترك الشهوات والمحرمات، وأن يصبر على ما يلاقي من ثقل الدعوة إلى الله عز وجل وعلى الفتن من المخالفين. ولذا قال الله تعالى: وجعلنا منهم أئمة
هؤلاء الأئمة قال الله عنهم يهدون لأمرنا الله يجتبيهم إليه. وهؤلاء لهم صفتان، قال الله تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. صبروا أخذوا التزكية، يعني العلماء ورثة الأنبياء، والعلماء يقومون بمهمة النبيين، والنبيون يعملون على التزكية والعلم، والعلماء حتى يكونوا أهلا بهذه المهمة لا بد أن يحققوا في ذواتهم ما بعث به الأنبياء من التزكية والعلم. وهنالك مقدار واجب عيني على كل مسلم من التزكية والعلم، عبر عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله خصلتان لا تجتمعان في أناس، حسن سمت وفقه في الدين. خصلتان لا تجتمعان في منافق، حسن سمت وفقه في الدين. حسن السمت مأخوذ مما؟ من التزكية. وفقه في الدين مأخوذ مما؟ مأخوذ من العلم. ولذا إخواني واجب الوقت، ولا تسعد هذه الأمة حتى تصعد، ولا يمكن أن يعود لنا عزنا المفقود إلا بأن نوجد هاتين المهمتين في الأمة، وأن يكون فيها الأطباء. فقد قال أبو بكر الوراق فيما أسند عنه أبو نعيم في الحلية: الناس ثلاثة، فقراء وأمراء وعلماء. قال: فإذا فسد الفقراء فسدت الأخلاق، وإذا فسد الأمراء فسدت المعيشة، وإذا فسد العلماء فسد الدين. وإذا فسد العلماء فسد الدين. فكما أن الأبدان لا تصح إلا مع وجود أطبائها، فإن الأديان لا تصح إلا مع وجود أطبائها. وأطباء الدين هم العلماء الذين حققوا في أنفسهم مهمتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم فاض هذا الخير من ذواتهم إلى غيرهم، فاض هذا الخير إلى الغير، فحينئذ تسعد الأمة وتصعد. ولذا آخر هذه الأمة لا يصلح إلا بما صلح به أولها، كما أثر عن فضيل بن عياض وعن مالك، بل أثر ذلك عن ابن عمر وإن لم يصح عنه. وقد قال الفضيل وزاد: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، قال بالعلم واليقين، أو قال بالعلم والزهد. والعلم في حقيقة أمره هو كما أسلفنا وقررنا هو المهمة أو إحدى مهمتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، واليقين أو الزهد هو التزكية، هو التزكية، ومفهوم التزكية أوسع من الزهد، وأقرب شيء إليه هو الصبر. أقول إخواني، أقول إن الأمة لا بد أن تقوم هاتان المهمتان فيهما. ولذا رفع شيخنا إمام هذا العصر ومحدثه أبو عبد الرحمن الألباني رحمه الله تعالى شعار التصفية والتربية، رفع شعار التصفية والتربية. فالتصفية المراد بها العلم، أن يصفى العلم مما علق به من الدخن والبدع والدخل. والتربية هو وسيلة التزكية، فالتزكية لا نتحصل عليها إلا بالتربية. فحاصل كلام شيخنا رحمه الله تعالى التصفية والتربية هو في حقيقة الأمر القيام بالمهمة التي بعث من أجلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا يا طلبة العلم، الأمة تنتظركم وتحتاج إليكم. لما قل العلماء وكثر الخطباء قام مجموعة من الغيورين ومن أصحاب العواطف الجياشة ونادوا بلغة العاطفة ونادوا الناس إلى أن يعودوا إلى حظيرة الحق والدين، وما أحسنوا في إشغال الناس بواجب الوقت، وما أحسنوا أن يقيسوا الأمور بمقاييس الشرع، فإن الشرع الذي يعلم الإنسان الطهارة هو الذي يعلمه كيف يسوس الأمة، فإن الشرع قواعد، وينبغي للإنسان أن يضبط الأمور المنصوصة وأن يفهم الشرع على أنه قواعد مضطردة، ثم يقيس غير المنصوص بالمنصوص ويحسن وضع الأشياء في أماكنها. أقول لما فقد الأمة العلماء قام مقامهم مجموعة من الغيورين ولا نشك في غيرتهم من الحماسيين والحزبيين وأصحاب الحركات، ولكن هيهات أن يسدوا مسد العلماء، فإنهم مجتمعون لا يستطيعوا أن يقوموا بالواجب الذي أماطه الله بالعلماء. فحينئذ بدأنا نجد تمحورا وتحزبا وإقامة سلطان الولاء والبراء والحب والبغض على الشارات والأسماء والألفاظ والمجاني دون العبادات والحقائق والمعاني، وأصبحت هنالك من محسوبيات ما لا يعلمه إلا الله عز وجل، وجميع هذه السلبيات التي أصبحنا نراها ولا سيما عندما تعدى هؤلاء الحماسيون طورهم وانشغلوا بالتقعيد والتأصيل، تسمع تأصيلات وتقعيدات فقط من خلال التجارب ومن خلال الزمن كما تجده في أصحاب المهن وأصحاب الدنيا، فأصابت أمتنا الويلات ووقعت في ورطات وفتن ومحن لا والله لا يقدر على إزالتها إلا وجود أعداد ممن أحسنت وممن أخلصت وأحكمت أمرها وربطته بدينها وسلكوا السابلة، أعني الطريقة والجادة المسلوكة، ولم يبتدعوا وإنما كانوا على الآثر، وإنما نادوا بما نادى به الأقدمون. فإننا نعتقد اعتقادا جازما أن الخير كله في طريق العلماء، وأن الأمة حتى تسعد لا بد أن تجثو على الركب بين أيديهم. ورحم الله أبا حيان لما قال في تفسيره البحر المحيط عند قول الله تعالى والأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله، قال من هو الأعرابي الذي العلم يضره ولا ينفعه؟ قال الأعراب هم الذين لم يسسهم سائس ولم يجثوا على الركب بين يدي العلماء. فمن كان حبله على غاربه ومن حط رحله حيث هواه وخاطره ولم يتقيد بقواعد العلماء ولم يجث على الركب بين أيديهم فهو جاهل جدير وحقيق به أن يبقى جاهلا وأن لا يعلم حدود ما أنزل الله عز وجل. إخواني أنتم في طاعة، والله إنها لأحب عند الله في هذا الزمان من ساحات الورى ومن الجهاد في سبيل الله. ورحم الله ابن القيم لما قال الفروسية فروسيتان، فروسية العلم والبيان وفروسية السيف والسنان، ومن لم يكن من أهل هاتين الفروسيتين أو رجئا لأهلهما فهو كل على نوع من الإنسان. وإما الجدال والجلاد، إما جلاد الكافرين في الساحات وجدال أهل البدع وأهل الفساد بالحجج والبراهين، والله إنهما من مشكاة واحدة، وإن أجورهما عظيمة، بل لا يعدل دم الشهداء إلا مداد العلماء، بل إن كثيرا من المسلمين من يحسنون دفع العدو وضرب السهام في الصدور والنحور، وأما الذين يفندون الشبهات ويجعلون النصوص في أماكنها ويحملون الأمانة التي أوجبها الله عز وجل صافية نقية فإنهم والله أقل من أولئك، فإن فضلهم أعظم. وبل إن العلماء هم أولو الأمر الذين أوجب الله طاعتهم، وأمة لا أولياء أمور لها لا بد أن تعيش هملا، بل إن العلماء في حقيقة الأمر هم حاكمون على الحكام، كما قال الشاعر: إن الأكابر يحكمون على الورى، وعلى الأكابر تحكم العلماء، ومن فاته العلم وقت شبابه فكبر عليه أربعا لوفاته. أقول إخواني، ينبغي جميعا أن نستحضر أن الأمة بحاجة إلينا، وأن من وجد في نفسه تعلقا بالعلم وتقدما وجلدا وسهرا فلعله يتعين عليه على وجه عيني أن يتقدم بقوة وأن يحمل الأمانة، فإن النصر الذي نبتغيه والذي ننشده في هذا الزمان أن يبقى هذا الدين بمعالمه الكلية، وأن نبقى محافظين عليه، وأن نسلم هذه الأمانة لمن بعدنا كما فعل خالد في اليرموك رضي الله تعالى عنه، فإنه حافظ على الجنود وعد ذلك نصرا. والنصر يختلف باختلاف الأحوال والقرائن، فإن النصر الذي نبتغيه والذي ننشده في هذا الزمان هو عين النصر الذي أراده خالد ووفقه الله عز وجل إليه. النصر الذي ننادي فيه أن نبقى حاملين ديننا بعيدين عن تأويلات المبطلين وتحريفات الغالين، بعيدين عن وضع النصوص في غير مكانها، واضعين كل شيء مكانه، لا نعرف تحريفا ولا تأويلا، نعرف مراد ربنا عز وجل من خلال فهم سلفنا الصالح، ننشر ذلك بقوة وبتجرد وصدق وإخلاص مع الله عز وجل. هذا هو النصر الذي نبتغيه، وهذا الذي نطمع فيه. بعد هذه النصيحة أجيب على الأسئلة، ولا بأس من كان عنده سؤال فليكتب. يسأل أحد الإخوة: ما هي مشروعية لبس الثياب المحلق، وهل هو مشروع لبسه أمام النساء؟ الثياب المحلق من المسائل التي وقع فيها خلاف، وقد صح أن ابن سيرين كرهه واعتمد هذا القول بناء على ظاهر الأدلة. شيخنا رحمه الله تعالى وشهر هذا القول في كتابه أداب الزكاة، واعتمد على ظواهر النصوص من مثل ما عند أحمد المسند: من أحب أن يحلق إحدى حديدتيه سوارا من نار فليحلقها بسوار من ذهب. وبناء على ما أخرجه الحربي في غريبه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الذهب إلا مقطعات، فهذا من الصام صريحان في حرمة الذهب المحلق، فأن الذهب لا يلبس إلا مقطعا. والحديث الأول عند النسائي، والنسائي ذكره في كتاب الزهد ولم يذكره في كتاب الزينة، وقد شوش على الاستدلال به بأن المراد به أن من علق حبيبتيه أو حبيبته بالتنعم والترفه والذل والزينة فهو في حقيقة الأمر إنما يلبسها سوارا من ذهب، عفوا إنما يلبسها سوارا من نار. وعلى هذا أيضا يحمل أثر أبي هريرة عند الحاكم، وأيضا الحاكم لم يذكره في الزينة، وإنما أيضا ذكره في الزهد في المستدرك، وهو قوله رضي الله تعالى عنه: يا بني إياك والذهب فإني أخاف عليك اللهب.
يا بني إياك والذهب فإني أخاف عليك اللهب. قالوا لم يرد أبو هريرة أن يحرم الذهب المحلق، وإنما أراد أن لا يعلق ابنته بالذهب. وهنالك قرينة تؤكد هذا المعنى وهي تتمة قوله، قال يا بني إياك والحرير فإني أخاف عليك الحريق، يا بني إياك والحرير فإني أخاف عليك الحريق. قرأت ما كتب في هذه المسألة وتمليت كلام شيخنا، ووجدت أن الحافظ ابن حجر في الفتح يذكر الإجماع على حل الذهب للنساء، هذا في الحقيقة ليس الإجماع بصحيح، وكذلك ذكره القرطبي في تفسير الزخرف عند قول الله عز وجل في سورة الزخرف أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. الإجماع ليس بصحيح، والخلاف حاصل وموجود. جماهير العلماء سلفا وخلفا يميلون للجواز، شيخنا بناء على ظاهر هذه الأدلة يمنع ويحرم. في قلبي تردد من الجزم بالحرمة، فقلبي غير منصرف بالحرمة، ولكن أقول أن القول بالحرمة دل على ذلك ظواهر الأدلة، والخلاف في توجيه هذه الأدلة وتضييبات العلماء والتمات. ويبقى أقوى قول بالقول بالمنع ما أخرجه الحرب في غريبه من أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذهب، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس الذهب إلا مقطعا. كيف الذهب المقطع؟ الذي يكون فيه ذهب وفي فضة، في ذهب وفي شيء آخر. كيف يمكن أن تلبس المرأة الآن الذهب؟ ممكن تلبس إسوارة غير محلقة، ممكن أن تلبس دبوسا على صدرها، ممكن أن تلبس أنصة على صدرها وفيه سنسال فضة. فينبغي أن نلقن الناس وأن نعلمهم كيف يتخلصون وكيف يتورعون. فكما قال بعض السلف ولعله قتادة، قال ليس الفقيه من قال للناس حرام حرام حرام، ولكن الفقيه من علم الناس كيف يخرجون من الحرام، ولكن الفقيه من علم الناس كيف يخرجون من الحرام. فهذه طرق تستطيع الحريص على دينه والعامل بالاحتياط أن يتجنب الذهب المحلق، فيشتري مثلا، ولا حرج أن تظهر المرأة على المرأة في مثل هذه الزينة، والله تعالى أعلم. هل يجوز لبس اللباس الضيق أمام النساء المسلمات الكافرات؟ أما الكافرة فلا يجوز للمسلمة أن تظهر على الكافر إلا بالوجه الكفين على الراجح، بقول الله تعالى أو نسائهم، وقال الله نسائهم ولم يقل النساء أي المسلمات، فقد ذكرنا هذا في الدرس الماضي. وضع المكياج أمام النساء المسلمات، وهل هذا فيه تشبه بالكفار وأنه من عادات الغرب؟ وضع المكياج للأسف عمت به البلوى وما أصلح شعار الكفار، ولكن استخدام المكياج بكثرة هذا يضر بالبشرة، والأطباء يذكرون بارك الله فيكم يذكرون الضرر، وأن الضرر وأن الضرر يجب رفعه، لما صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار. أرجو الكلام فيما ينسب إلى المشايخ فيما يسمى بالسرقات العلمية لما يثار من بلبلة وفتنة، جزاكم الله خيرا. هذه موضة، وأثار هذه المسائل صنفان من الناس، عدو المنهج ومبغضون، أو ممن هم على المنهج بالجملة ولكنهم حسدة. لما نقول فلان سرق من فلان، كتاب فلان مسروق، يتخيل السامع أن فلانا أخذ كتابا لغيره وحذف اسم مؤلفه ووضع اسمه بدل اسمه، هذه السرقة، هذه السرقة. أما أن يقع نقل من كتاب أو من مصدر أو من مرجع ويكون المؤلف قد جمع كتابه من كتب عدة، هذا هو التأليف. ولذا يوجد في صحيح الإمام البخاري باب تأليف أبي بكر القرآن. أبو بكر ألف القرآن، أنشأ القرآن أبو بكر القرآن كلام أبي بكر. ما معنى باب تأليف أبي بكر القرآن؟ تجميع. فالمؤلف انجمع من هنا وهناك وهنا وهناك، هذا هو التأليف. ولكن الله ألف بين قلوبهم، جمع. ولكن التأليف عادات وأساليب، وهذه الأساليب تختلف من عصر لعصر. خذوا قواميس اللغة مثلا، وانظروا في أي فعل من الأفعال. خذ صحيح الجوهري، تهذيب اللغة للأزهري، تاج العروس أو القاموس الفيروزابادي، لسان العرب لابن منظور. وانظر ماذا تجد؟ تجد كبير فرق أم تجد تشابها كبيرا؟ تجد تشابها أم كبير فرق؟ تشابها. طيب خذ كتب التفسير، خذ تفسير فتح القدير للشوكاني وتفسير القرطبي وانقذ. إن لم تجد الفقرات بتمامها في التفسيرين فأنا أتكفل لك بما شئت. فقرات بتمامها من الفاتحة للناس على منهج المضطرب، ماذا تقولون؟ لكن هل تفسير القرطبي، هل أخذ الشوكاني تفسير القرطبي ووضع وأزال اسمه ووضع اسمه عليه، أم أنه نقل واستملح وزاد ونقص ورجح في بعض المسائل غير وهكذا؟ ولذا يصح أن يقال إن الشوكاني مؤلف تفسير فتح القدير. خذوا إكمال المعلم للقاضي عياض وشرح النووي المسمى المنهاج، شرح مسلم، شرح النووي على مسلم. إن لم تجدوا من أول التفسير لآخره فقرات بتمامها عند النووي مأخوذة من القاضي عياض فعندي. فهل نقول القاضي عياض، هل نقول القاضي عياض النووي سرق كتابه من القاضي عياض؟ لا. ولذا واحد من ألف السرقات العلمية يذكر نماذج، ومن النماذج التي يذكرها يذكر سرقات الإمام مسلم بن الحجاج بن البخاري.
من فضلك اقلب الشريط.
فإن كان هؤلاء الأمة سراقا فوالله إننا من ورائهم وليس من أمامهم، فوالله إننا من ورائهم وليس لسنا أمامهم. لكن أقول أمرنا أن نقول حقا وأن نصنع عدلا، والتأليف في هذا الزمان صنع وله قواعد وضوابط، والأصل في من ينقل أن يعزو. فمن نقل ولم يعزو وأتى بشيء جديد من خلال التجميع والتأليف، ولعله أتى بالموضوع لم يسبق إليه، كان يجمع مثلا باحث أخطاء المصلين في كتاب مثلا، أو يبحث آخر في موضوع فيه الرياء أو الإخلاص أو الحياء أو ما شابه، أو الصبر أو ما شابه. فإن وجدنا في كتاب عبارة ليست بمعزوة، وكان أصل الكتاب لابتكار هذا الإنسان ورجع إلى مراجع كثيرة، فإنما من باب الحق والعدل وإعمالا لما تواطأ عليه المؤلفون أخيرا، إنما يقال في مثل هذا الصنيع هذا عيب في التصنيف، فلا يقال سرقة، يقال عيب في التصنيف
ولا يقال سرقة. ولي كتاب في مسوداته عيب الكتب، ذكرت فيه عيب الكتب على ألوان وضروب، أسأل الله عز وجل أن يسره وأن يتممه. أقول الذين يشلشلون بهذه المسائل يتكلمون وراء ولا يناصحون، ويتكلمون بالباطل ويكذبون. ولما سمعت من بعضهم كلاما حول بعض المحققين المؤلفين أرسلت إليه راجيا منه أن يذهب وينصح هذا. ثم قرأت أثرا أسنده ابن قتيبة في عيون الأخبار، قال وأراحني هذا الخبر كثيرا، قال الحاسد لا تقر عينه إلا إن زالت النعمة عمن حسده، فإن حسدت فينبغي أن ترتقي في الخير وأن تهمل الحاسد، فمن كان يعيثه على الكلام الحسد فينبغي أن يهمل ولا يرد عليه، لكن ينبغي لإخواننا أن يضعوا الأشياء في أماكنها وأن يتكلموا بحق وعدل وينبغي التثبت والمواجهة والمناصحة. هذا هو الدين، الدين من أخطأ ينصح. وقد قال الحسن البصري رحمه الله تعالى المنافق قلبه من وراء لسانه ينشر ويفضح، والمؤمن لسانه من وراء قلبه يستر وينصح. ففرق بين من يعمل على الفضيحة بباطل وعلى من لا يضع العيوب في أماكنها ولا يعطيها حجمها ويتعدى طوره، وبين من يجعل الأشياء في أماكنها. رجل صلى قائما ثم عجز عن الوقوف في الركعة الثانية فجلس ثم وجد في نفسه نشاطا فوقف في الركعة الثالثة، وكل هذا في صلاة الفريضة، فهل هذه الصورة جائزة؟ نعم جائزة، لقد صح عند النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر بن حصين صل واقفا فإن لم تستطع فجالسا فإن لم تستطع فعلى جنب. وهذه من الذي يقدرها؟ المكلف نفسه. فإن غلب على ظنه أنه لا يقدر فجلس ثم وجد في نفسه مكنة ونشاطا فوقف فلا شيء عليه، والمطلوب ويكلف الإنسان على حسب وسعه وقدره. ورأيتم إلى أكل الميتة، فإن الله عز وجل ختم الآية بقوله إن الله غفور رحيم. لماذا؟ لأن الإنسان إن اضطر إلى أكل الميتة فإنه لا يحسن أن يقدر كم يأكل، فلا بد أن يتجاوز المقدار الذي عليه مدار النجاة. ولذا حسن أن تكون رأس الآية إن الله غفور رحيم. فهذا لما قدر على الوقوف قام، ولما لم يقدر جلس، ففعل الواجب عليه والله أعلم. حكم الشرع فيما يسمى بأطفال الأنابيب، وهذه الضرورة معتبرة في هذه المسائل، أطفال الأنابيب صور عبيدة وبعضها في دائرة الحرمة باتفاق، وبعضها في دائرة الحرمة فيما وقع فيه خلاف، وهي نازلة يوجد فيها نص ولا تخرج القواعد، وإنما مدارها على المقاصد، والمسائل التي مدارها على مقاصد الشرع العامة الخلاف فيها واسع ما لم تصادم نصا. فإن لم تكن الحياة بذرة الحياة موجودة في الحيوان المنوي عند الإنسان، وإن لم يكن المبيض صالحا لإفراز البويضة، فحينئذ الولد معدومة. وبلا شك أن هذه الصور حرام باتفاق، والمحاذير كثيرة، ولا سيما أن أهل الطب اليوم أو إن الطب اليوم انعزل وانفصل عن الدين. والصور تفي الأنابيب في صور معقدة، من مثل ما يسمى استئجار الأرحام أو شق الجنين، أن يكون المبيض صحيح
ويمكن أن تأخذ البويضة من المبيض ثم أن تلقح خارج الرحم ثم تزرع في رحم آخر. والراجح أن هذه الصورة محرمة لعسر العلاقة بين المرأة التي ولدت الولد، وقد يقع الوطء، ومن جوز اشترط شروطا يعسر تحققها. ومن ابتلي بعدم الولد فليصبر وليكثر من إقبال الله عز وجل ومن الاستغفار. قال الله تعالى: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. فلله حكمة، ومن ابتلي بالعقم فليصبر وليكثر من الاستغفار. فقد ذكر الألوسي في رأي المعاني أن ابن مردويه أخرج عن الحسن بن علي أن رجلا جاءه وقال له: إني عقيم فادعو الله لي بالولد، فقال: عليك بالاستغفار. وجاءه آخر وقال له: إني فقير فادعو الله لي بالمال، فقال له: عليك بالاستغفار. فلما سئل تلا قول الله تعالى: قلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال، هذا علاج الفقر، وبنين، وهذا علاج الأخر. نسأل أحد الإخوة عن النظر في الصلاة وأين يكون. النظر في الصلاة يكون مكان السجود، إلا في الجلوس يكون، فكان النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه يلقي بصره إلى السبابة في الجلوس تشهد الأوسط والأخير، وما عداه يكون للسجود. هذا هو الراجح حتى في من يصلي أمام الكعبة، على خلاف بين العلماء هل ينظر إليها أم ينظر إلى مكان سجوده، والصواب النظر إلى مكان السجود، والله تعالى أعلم. هل تعلم العلم للعمل أم للاستئناس أم للبركة؟ سبق الجواب، وقد أثر عن علي أن العمل ينادي بالعلم، فإن لم يجبه ارتحل. قولوا لي لو أن رجلا يحفظ 10 أحاديث في فضل صلاة الضحى بالإسناد والتخريج والطرق ولا يصلي صلاة الضحى، ورجل متيقن على أن صلاة الضحى مشروعة ولم يصليها، أيهما أفضل؟ الذي يحفظ أم الذي يعمل؟ الذي يعمل. فالمراد من العلم العمل، العلم شجرة، والشجرة العبرة فيها بما؟ ثمرة. العبرة من الشجرة للثمرة. قصة القاضي عبد الوهاب مع زوجته وعدم دخوله بها، ما حكمة ذلك في الشرع، وما هي الغاية من الزواج إذا كان بدون ولد؟ هؤلاء أقوام صرفوا عقولهم وهمتهم بالعلم، فخلقوا طوالا كالطبري وابن تيمية وجمع من لم يتزوجوا، كانت أنفسهم تحت قبضتهم، ما نزعتهم أنفسهم، وكانت لذتهم وشهوتهم في دفاترهم وكتبهم. ومن بديع ما قرره الشاطبي في الموافقات أن اللذة الحقيقية في المعرفة، وأن الطعام والشراب والواقي سد حاجات فقط، وليس تحقيق للذات، إنما سد حاجات، يسد حاجة في النفس. أما السعادة الحقيقية هي فقط في المعرفة، المعرفة تحصل من خلال العبادة أو من خلال طلب العلم. ونحو هذا يذكر عن تاج الدين السبكي، ومن يقرأ ترجمته مفصلة يجد نحو هذا. ومع هذا أقول أعسر واجب في الشرع أن يضع المكلف كل شيء مكانه. قد يكون بعض المكلفين يحبون العلم ويقبلون عليه، فيتركون صلة الأرحام والمناصحة والعمل وما شابه. قد تجد بعض الناس يحبون الصلة فيتركون سائر الطاعات وهكذا. السعيد من أعطى كل ذي حق حقه، من أعطى كل ذي حق حقه، ومن قلب العباد العادات وعاداته ومعاملاته إلى طاعات بالنوايا الصالحة. شخص نذر أن يصوم من كل شهر 3 أيام، فهل يجوز أن يقرن هذه الأيام بالكفارة؟ بارك الله فيكم. أقول هذا يسمى بالتداخل في العبادات، والقاعدة في التداخل في العبادات أن العلماء يتوسعون في الوسائل دون الغايات. فرجل كان على رجله نجاسة فأزالها مع غسل رجله للوضوء فهذا يجزئ، وكذا من نوى غسل الجمعة مع الجنابة فإنه يجزئ على الراجح. هذا رأي شيخ الإسلام ابن تيمية ورأي ابن رجب وبوب عليه البيهقي في السنة الكبرى. أما أثر أبي قتادة مع ابنه فإنه اغتسل من الجنابة ولم ينوي الجمعة وهو في مصدرة الحاكم، فقال له أبوه اغتسل بالجمعة. فالعلماء يتوسعون في جمع العبادات في الوسائل كالوضوء والغسل دون الغايات. أما الغايات والعبادات فإنهم يجوزون الجمع بشروط، بالحاجة وفي حق من له عادة، عند الحاجة وفي حق من له عادة، وعلى أن تتحد المرتبة بين مجموعتين. فلو أن رجلا دخل المسجد وقد توضأ ومن عادته أن يصلي تحية المسجد وسنة الوضوء والسنة القبلية للظهر وصلى ركعتين بهذه النوايا الثلاثة، أرجو ألا بأس. قاله النووي في المجموع الأول، وقال قبله تأملت هذه المسألة نيفا 20 سنة فقلت أرجو ألا بأس، ومات بعد 40 بقليل رحمه الله. وبهذا كان يفتي شيخنا رحمه الله. وقوله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أحدكم أو إذا هم أحدكم بأمر فليركع ركعتين دون الفريضة فيه إشارة للجواز، فيصلي الاستخارة مع غيرها. فيمكن تحية المسجد ليس سنة ومن هي واجبة؟ نقول نعم هي واجبة تعظيما للمكان، وليس وجوب صلاة التحية كوجوب صلاة الفجر مثلا. ولذا الداخل إن اشتغل بفرض الفجر فإن تحية المسجد تدخل تبعا في الفرض ولا يعمل على قضائها، لأن المراد من التحية أن يبتدأ هذا المكان بالركعتين وقد ابتدأ به، وكذلك الذبائح وكذلك الصيام. العقيقة لها سبب والأضحية لها سبب، فلا يجمع بينها، وكذلك الكفارة لها سبب وصيام 3 أيام له سبب. فلا يجوز للرجل أن يصوم 3 أيام بنيتين، فهذه سنة مع فريضة وفي الأمر ساعة، ولا داعي لهذا الجمع. والله تعالى أعلم. وتفصيل هذا الأمر والشنشنة السابقة إنما هي من كتب الأشباه والنظائر ككتاب السيوطي وابن جزيم في القاعدة الأولى. هل يجوز سماع الأناشيد الإسلامية وهل يجوز الدعوة بها؟ أما سماع الأناشيد الإسلامية فيجوز نعم، ولكن أمرنا أن نقول حقا ونصنع عدلا. الأناشيد اليوم التي تسمى إسلامية هل هي أناشيد غناء؟ هذا مربط الفرس كما يقولون. الآن التنطيط والتغني والألحان وتفريغ الأغاني وتبديل الكلمات وتبقى الحال الأغنية هي هذا غناء ولا نشيد؟ لو نظرنا في قاموس العرب كي قاموس القواميس نشد وغنى، وهذه التي يسمونها هم أناشيد. هل العبرة بالألفاظ والمباني أم بالحقائق المعاني؟ حقائق. يعني لو أن رجلا قال أريد أن أسمع نشيد عبد الحليم، حلال ولا حرام؟ حرام، لأنه نشيد أم لأنه غناء؟ غناء. الشيء قد يكون حراما من أكثر من وجه، كما قال الإمام أحمد، قال الإمام أحمد من أكل لحم خنزير فهو حرام من وجه، فإن أكله وسرقه فهو حرام من وجهين، فإن سرقه وأكله ولم يزكه فهو حرام من ثلاثة وجوه. فالغناء للرجال حرام وإن سمي نشيدا، أما أن يلقي الرجل شعرا ويعلي صوته به فهذا هو النشيد المسموح، وهذا الذي ذكرت وقلت وجائز. وهذا والأدلة على هذا كثيرة، ومن أهم الأدلة قول النبي لحسان اهجهم وروح القدس معك. وكان أنجش يحبو بالنساء في الأسفار، وكان أنس كما في والأول في صحيح مسلم والثاني في مسلم الإمام أحمد، وكان البراء ابن مالك أخو شقيق أنس بن مالك كان يحبو بالرجال أن يقول شعرا مرمما. فأن يقول الرجال الشعر المرمم لا حرج فيه، أما التغبير الذي سئل عنه الشافعي وأحمد وهو تلحين القصائد الزهدية، فقد قال الشافعي وأحمد أحدثه الزنادقة أرادوا أن يشغلوا الناس عن القرآن. فالغناء الذي فيه خنا وفحش وفي ألفاظه مخالفة للشريعة فهذا حرام الوجه، فإن صحبته آلات موسيقى فهو حرام من وجهين، فإن صار في تنطيط وغناء فهو حرام ثلاث وجوه. فالحرام في ذاته، فالغناء في ذاته حرام مع الآلات من وجهين، بالألفاظ حرام من ثلاثة وجوه. إذا لو قيل لنا هل الغناء الذي يذكر في الأعراس ويسمى اليوم نشيد إسلامي هل هو حرام كغناء الفجر والفسقة؟ نقول الوصف العام حرام واضح، لكن حرام دون حرام أليس كذلك؟ أليس ظلم دون ظلم وفسق دون فسق وكفر دون كفر؟ وكذلك حرام دون حرام. هل القتل كالغيبة؟ القتل كالغيبة أليس الغيبة حرام والقتل حرام؟ هل الزنا كالنظر وكلاهما حرام؟ وكذا الدخان حرام والخمر حرام، لكن ليس الدخان كالخمر. إذا بعض الناس يستنكر كل دخان حرام تجعلون الدخان كالزنا كالخمر، نعم نجعله من جهة كالخمر ولا نجعله من جهة كالخمر، تجعل الدخان كالغيبة والخمر كالقتل، تفارقوا بين الغيبة والقتل كما تفارقون بين الدخان وإيش بين الدخان والخمر. وهكذا غناء النساء مسنون، وعلم النبي صلى الله عليه وسلم النساء الغناء، هلا قلتم أتيناكم أتيناكم ولولا الحبة السمراء تحيونا نحييكم ولولا الحبة السمراء ما سمنت عذاريكم. النبي صلى الله عليه وسلم صار ماذا يقولنا في الغناء، ويكون هذا الغناء فيما بينهم من غير أن يسمعهن الرجال الأجانب مع المحافظة على الكلمات التي لا تخالف الشريعة. هل يجوز خط الرقاب في الدرس؟ لا ما يجوز، خط الرقاب حرام وممنوع، لأن النبي وصفه لقد آنيت وآذيت، والعلة حاصلة. فتخطي الرقاب في الدرس بالحق بتخطي الرقاب في الجمعة لوجود علة الإيذاء لنا، التأخر والإيذاء، فما ينبغي أن يؤذي بعضنا بعضا، ما ينبغي أن يؤذي بعضنا بعضا، وينبغي أن نحلم وأن نصبر. بارك الله فيكم. هناك نوع من الساعات فيها شيء من ذهب، نقي الذهب، وهناك هل يجوز الساعة من حديد، علما أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول حليت أهل النار حسب. أما قليل الذهب فهو ليس بذهب، لون الذهب ليس بذهب، ويحسن الإنسان أن يبتعد عنه لأمرين: بأن لا يتشبه بالمترفين، وأن لا يقع في دائرة الذمة والتهمة. وأما لبس الذهب أو لون الذهب فليس بحرام، لكن عليه أن يبين حتى لا يتهم بالفسق. فالعبرة كما قلنا بالحقائق والمعاني، واللون ليس كالمعدن. أما الساعة، هل يجوز لبس ساعة الحديد؟ إن كانت للحلية فلا، لكن الناس اليوم يلبسون الساعة للحلية، هل الساعة الخاتم؟ ما هو حكم لبس الخاتم؟ ما هو حكم لبس الخاتم؟ خاتم الحديد الذهب حرام، وخاتم الحديد الراجح أنه حرام، لما ثبت في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه حليته أهل النار. الراجح أن خاتم الحديد حرام، خاتم الفضة جائز بالإجماع، ورد حديث في النهي إلا لذي سلطان وهو ضعيف. فالصواب لبس الخاتم، الخاتم يلبس باليمين أم باليسار؟ باليسار. طيب الساعة تلبس باليمين أم باليسار؟ باليمين أم باليسار؟ منهم من يقال باليسار الحاقا بالخاتم. قلنا الخاتم بالحلية، يلبس الخاتم بالحلية، أليس كذلك؟ هل الساعة تلبس بالحلية أم ما تلبس ضبط الوقت؟ تلبس لضبط الوقت. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيار في كل شيء، ولذا الساعة لست الخاتم، الساعة لست الخاتم، ويلبس الخاتم باليسار للنص، ويلبس تلبس الساعة باليمين إعمالا لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيامن في كل شيء ما استطاع، فالله تعالى أعلم. أما القول الساعة حرام لبسها لأنها حلية فلا، ما أحد يلبس الساعة ليتحلى بها، إنما يلبسها لحاجته في ربط وقته. ومخطئ من حرم لبس الساعة. يسأل بعض الإخوة أي الكتب تنصح أن يرجع لمن أراد أن يفهم درس المذكرة، وما رأيكم بنزهة الخاطر العاطر؟ مختصر الروضة الطوفي جيد، ومختصر روضة الناظر وفيه فائدة، لكن يحتاج لمن يعني ينفع لمن له قربة في الأصول فحسب. وخير شيء أن تكتب وتقيد وتضبط وتبقى مع الشرح بدايته حتى نتعود على أسلوب صاحب الكتاب. وفقنا الله وإياكم الخيرات، وجنبنا الهوى وركوب ما لا يرتضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.